بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فيسعدنا أن نلتقيكم اليوم بعد أن عرضنا لكم بعض التطبيقات الجزئية من تطبيق الفقه الإسلامي في مجتمعاتنا المعاصرة، واعتبرنا ذلك نوعاً من التطبيق الجزئي للشريعة الإسلامية، بغية تهيئة أجواء التطبيق لأدوات فقهية إسلامية أخرى، كيما يكون تطبيق الشريعة أمراً تدريجياً ناجحاً. واليوم نعرض لجانب خفي من هذا الفقه الأصيل قد يغفل عنه الكثير منا، وهو فقه العمل التطوعي، وسبق أن بينا جزءاً منه في حلقة كاملة سابقة، واليوم نكمل ما ابتدأناه. فللإسلام نظرته الخاصة إلى فقه العمل التطوعي، فهو ينظر إليه باعتباره ادخارا حقيقيا لصاحبه وليس مجرد إرضاء للنفس، فالله تبارك وتعالى يدخر هذا العمل لصاحبه ويثيبه عليه ويضاعفه له أضعافا كثيرة، لأنه صفة خيرة وصفة إيمانية سامية. فيقول الله تبارك وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ويقول عز من قائل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم صانع المعروف تطوعا، ووعده بالفضل والأجر العظيمين، فقال صلوات الله وسلامه عليه: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال في الحث على عمل الخير لكل محتاج، وبخاصة كفالة اليتيم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، وحث على رعاية الضعفاء والمرضى والمعاقين والمسنين وكل محتاج، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أبغوني في ضعفائكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إن العمل التطوعي في مجتمع المسلمين يعتبر من فروض الكفاية، وفرض الكفاية يجب القيام به للقادر عليه، فإن قام به البعض ممن يكفي قيامهم به فقد سقط الإثم عن الباقين، وحاز القائمون على التطوع الأجر دونهم. فإن لم يقم به منهم أحد، أو لم يقم به من يكفي في سد الحاجة، وظلت الحاجة قائمة، أثم الجميع، أو من لم يقدم ما كان قادرا على تقديمه. ومن هنا يأخذ العمل التطوعي أهمية خاصة في الإسلام تفوق أهميته كثيرا عند غير المسلمين ممن سبقونا في هذا العصر بالاهتمام بالعمل التطوعي. لقد قدم لنا المسلمون عبر تاريخهم الحضاري الطويل صورا حية وعملية للعمل التطوعي، تمثل مظهرا من مظاهر عديدة. فالجهاد مثلا في سبيل الله عمل تطوعي في أصله، يبذل فيه المسلم أغلى ما يملك وهو نفسه وماله، ومنها الوقف، وهو يعتبر صورة ومظهرا حضاريا تطوعيا متكررا ومتجددا على مر التاريخ الإسلامي إلى اليوم. وقد تنوع الوقف لصالح المجتمع بكل فئاته وطبقاته، فأنشأ المسلمون المساجد، وتطوع الأئمة الفقهاء والمفسرون والمحدثون وغيرهم في التدريس، وتخرج على أيديهم رواد الحضارة الإسلامية والإنسانية، وأنشأوا المستشفيات التي تسمى البيمارستانات، وتطوع مشاهير الأطباء في إدارتها وعلاج المرضى، سواء في ذلك الفقراء والأغنياء، وخصصت أوقاف للصرف على حاجة المقعدين وذوي العاهات والأمراض الزمنة، وأنشأوا مؤسسات لرعاية الأيتام والمسجونين والحمامات العامة ومؤسسات الصناعة الحرفية وغيرها، وأسبلة الماء وصناديق تسديد الديون للمعسرين والقناطر والجسور وغير ذلك كثير. وكانت كل هذه الأوقاف أو أغلبها يشرف عليها ويقوم على شؤونها متطوعون يسمون النظار، ويعمل فيها متطوعون يبتغون الأجر من الله تبارك وتعالى. ومن صور العمل التطوعي اليوم العمل الخيري أو اللجان والجمعيات الخيرية التي تقوم تطوعا على شؤون المحتاجين من الأسر الفقيرة، تسد حاجتها وتعينها على ما تحتاجه من غذاء أو مال أو ملبس. والانطلاق في مجتمع لم يهمل هذه الأسر وأبنائها، ولا شك أن هذه اللجان والجمعيات الخيرية التطوعية إنما تقوم بدور التآلف والتراحم والمحبة الاجتماعية الإسلامية، وهي بذلك تمهد وتهيئ سبل التلقي لشريعة الله وهديه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حركتها ما كانت إلا بسم الله وابتغاء وجهه الكريم. ولا نبالغ إن قلنا إن العمل التطوعي كان أساس بناء الحضارة الإسلامية، فطبقة العلماء والفقهاء والأطباء وأصحاب الشأن العلمي والحضاري والاجتماعي ما كان عملهم إلا تطوعا، وما كان علمهم وعطاؤهم يقابل بالأجور، بل كانوا يأنفون من ذلك. وكما أن الحضارة الإسلامية مدينة للعمل التطوعي، فينبغي أن يكون لهذا العمل الشريف السامي دوره في نهضة أمتنا وتمهيد سبل تطبيق شريعة الله عز وجل، وينبغي أن يعمق الوعي فيه، وتسخر وسائل الإعلام لنشر الوعي وأحياء سنته في قلوب الناس، حتى يعود لمجتمعنا الإسلامي تكافله وتعاونه، ليتمثل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وإلى هنا نتوقف معكم على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة وصفحة جديدة نعرض فيها لوقفات في حضارتنا الإسلامية السامية، بعد أن أمضينا معكم وقفات عديدة حول الفقه الإسلامي الأصيل. فإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.